نعم، هذا حديث عظيم، حديث في الصحيحين وشرحه يطول، لكن يهمنا أن ما يتعلق بهذا الباب في المجلس على حافة البئر. باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين، فمن آداب الجلوس على حافة البئر. وهذا حديث طويل، وهو حديث أبي موسى الأشعري يذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، إلى بستان من حوائط المدينة لحاجته، وقال خرجت في إثره، أبو موسى الأشعري تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الحائط على البستان قال جلست على بابه، على باب البستان، يقول أبو موسى، وقلت لو كنن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم لأقف عند الباب ولا أدخل أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم في البستان إلا بعد الإذن، بعد الاستئذان منه، ولم يأمرني، يقول. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته في هذا البستان وجلس على قف البئر. القف هنا عند الآبار يوضع مكان للجلوس يرتفع عن متن البئر لمن أراد أن يجلس حول البئر، فمن الناس من عاداتهم يجعل مكانا حوالي أو حول البئر للجلوس، يسع 2 أو 3 أو 4 أشخاص هذا المكان، هذا يسمى قف البئر. وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم لوحده، وأبو موسى عند باب البستان، بواب لا يدخل أحد البستان إلا بعد الاستئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على قف البئر وكشف عن ساقيه، دلاهما في البئر، يعني أرسل ساقيه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه عند باب البستان ليدخل، يقول أبو موسى قلت كما أنت حتى أستأذن لك، انتظر يا أبا بكر حتى أستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك، قال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر جاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، جلس على القف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، قال أبو موسى الأشعري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ القف. هذا المكان للجلوس يكفي لثلاث أشخاص، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر عن يمينه، جاء عمر عن يمينه، امتلأ المكان، مكان مخصص للجلوس حول البئر، فلم يكن فيه مجلس، يقول أبو موسى. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه، بلاء يصيبه، وهذا البلاء أنه قتل رضي الله عنه وهو في بيته، حاط به أصحاب الفتنة والخوارج وقتلوه في بيته بالسيوف وهو صابر محتسب رضي الله عنه. هذا هو البلاء العظيم الذي أصاب عثمان رضي الله عنه، فمات شهيدا وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ثالث أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال فدخل فلم يجد معهم مجلسا، دخل عثمان فلم يجد معهم مجلسا، لأن القف اللي حول البئر يكفي لثلاثة وهو الرابع، فتحول حتى جاء مقابله على شفة البئر، جالس على حافة البئر يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، كشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. كما هم فعلوا. قال أبو موسى الآن من حبه لأخيه يتمنى أن يأتي أخوه حتى يبشر بالجنة مثل الثلاثة. قال أبو موسى: جعلت وأتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. كان يتمنى أن يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن له ويبشره بالجنة. هذا من حرص أبي موسى الأشعري وحبه لأخيه. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم. سعيد المسيب هو الراوي عن أبي موسى الأشعري إمام التابعين، سعيد المسيب. قال: أنا فسرت جلوس الثلاثة هؤلاء على قفة البر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أولت ذلك قبورهم. اجتمعت ها هنا، اجتمعت في غرفة عائشة رضي الله عنها ثلاثة القبور، وانفرد عثمان، فعثمان رضي الله عنه في نفل البقيع، قبره في البقيع لا زال حتى اليوم في البقيع، في مقبرة البقيع بقرب المسجد النبوي. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن فوائد هذا الحديث يدل على فضائل الثلاثة الأصحاب أبو بكر وعمر وعثمان، وهم ثلاثة راشدون من الخلفاء، وأنهم من أهل الجنة. أيضا يدل الحديث على جواز إدلاء الرجلين في البئر عند الجلوس في البئر. وأيضا هذا يدل على الحديث يدل على فضيلة أبي موسى الأشعري، وأيضا فيه معجزة وآية وبرهان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بقصة عثمان رضي الله عنه وبالبلوى التي تصيبه في خلافته. وأيضا فيه بيان أن تبشير هؤلاء الثلاثة بالجنة فيه أنهم يستمرون على الإيمان والهدى حتى يقبضهم الله إليه، لا يرتدون ولا يموتون إلا على غير الإسلام وعلى غير الخير الذي هم فيه وعلى حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. نعم.